أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق حول كتاب الكافي، وتحدثنا حول هذا الكتاب في عدة نقاط، بعد التعريف بالكتاب وأنه يتكون من أصول وفروع والروضة، واهتمام الشيعة الإمامية بهذا الكتاب كما يستفاد مما أفاده النجاشي رحمه الله، وعدد أحاديث هذا الكتاب التي تزيد على روايات الصحاح الستة للعامة، ذكرنا عدة نقاط. النقطة الأولى كانت حول تعبير الكليني قدس سره بالعدة، عدة من أصحابنا. النقطة الثانية كانت حول ظاهرة التعليق في الأسانيد في الكافي. النقطة الثالثة حول الأسماء المشتركة الواردة في كتاب وأسانيد الكافي. وصل بنا الكلام إلى نقطة دعوة اعتبار روايات الكافي والقول بصحة ما فيه، اعتمادا على القرائن العامة التي أفادها صاحب الوسائل قدس سره في الخاتمة، وكذلك الميرزا محمد أمين الأستاربادي في كتابه الفوائد المدنية، حيث ذكروا هناك عدة قرائن تثبت اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة. وذكرنا أنه يمكن الاستدلال لإثبات صحة روايات الكافي بما ورد في مقدمة الكافي، حيث ورد في مقدمة الكافي أنه الكليني رحمه الله ذكر في هذا الكتاب ما يرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، فقالوا أن هذه شهادة من الكليني على اعتبار ما في كتابه من روايات. ولكن ذكرنا المناقشة التي أفادها السيد الخوي قدس سره وخيره من الأعلام. الكلام فعلا في الكتاب الثاني من هذه الأصول الأربعة، وهو كتاب ماذا؟ كتاب من لا يحضره الفقيه. قلنا كلمة كتاب هي من عنوان الكتاب، يعني لا يصح أن يقال كتاب من لا يحضره الفقيه، وإنما هو كتاب وكتاب من لا يحضره الفقيه، أو يختصر ويقال كتاب الفقيه. لا يصح أن تقول ذكر الصدوق في من لا يحضره الفقيه. شنو من لا يحضره الفقيه؟ ناقصة. ذكر الصدوق في كتابه مثلا كتاب من لا يحضره الفقيه. الحاصل كتاب الفقيه للشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين، وقلنا هذا النسب هو نسبه الإمام الباقر عليه السلام، أو نفس الاسم محمد بن علي بن الحسين بن البابويه الصدوق القمي صاحب المؤلفات الكثيرة التي بلغت ما يقرب من 200 مؤلف. توفي هذا الشيخ الجليل في عام 381، وألف كتبا عديدة منها كتاب الفقيه الذي ألفه ليكون مرجعا حديثيا المراجع الذي لا يجد فقيها يرجع إليه، على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب، أو على غرار كتاب من لا يحضره الخطيب مثلا. وهذا كتاب من لا يحضره الفقيه. طبعا هو أورده بنصوص وروايات، ويذكر في كثير من الأحيان توضيح أو تفسير يكون متصلا بالحديث، فقد يخفى على المطالع والمراجع التمييز بين كلام المعصوم عليه السلام وكلام الشيخ الصدوق. حينئذ يتحتم على الفقيه المراجعة لكتبه. كتب الحديث الأخرى ليجد أن ذلك النص هو تاما مثلا أم ناقصا، والإضافة التي فيه هل هي من كلام الإمام أو من كلام الشيخ الصدوق قدس سره الشريف. وأما بالنسبة للأسانيد التي يوردها في كتابه فهي مختصرة، إذا تراجعون كتاب الفقيه تجدون أنه يذكر في الفقيه ماذا؟ روى زرارة عليكم السلام، تجد روى زرارة، روى محمد بن مسلم، لا يذكر السند إلى محمد بن مسلم. فالأعم الأغلب في كتاب الفقيه هو ماذا؟ اختصار الأسانيد، وإنما يقتصر الشيخ الصدوق على ذكر الراوي المباشر أو ذكر من أخذ الرواية من كتابه، فلا يتعدى ما يذكره الشيخ الصدوق واسطة أو واسطتين في أغلب الأحيان. نعم، في آخر كتاب الفقيه ذكر المشيخة يذكر فيها ماذا؟ الطرق التي توصله إلى ذلك الراوي. فمثلا هو ينقل عن محمد بن مسلم، أو ينقل عن عمار الصباطي، أو ينقل عن ياسين الضرير مثلا، أو أي شخص آخر. هو يقول في المشيخة في آخر كتاب الفقيه: كل ما رويته عن عمار الصباطي فقد أخبرني به أبي عن فلان عن فلان عن عمار الصباطي. أنت إذا أردت أن تتعرف على طريق الصدوق إلى روايات عمار الصباطي التي رواها في الفقيه، بل بعضهم يقول وفي غير الفقيه، فلتراجع المشيخة التي أوردها في آخر الكتاب. وهو ذكر الشيخ الصدوق ذكر أنه إنما عمل بهذه الطريقة ليختصر الأسانيد، بدل أن يكرر السند إلى عمار الصباطي في كل رواية ينقلها عن عمار، يذكر مرة واحدة السند، يقول عن عمار عن عمار عن عمار في كذا مورد من الفقيه. في آخر الفقيه يقول: كل ما رويته عن عمار الصباطي فقد أخبرني به فلان وفلان وفلان عن عمار، يذكر سند إلى عمار الصباطي. هذا من باب اختصار، وهو يصرح بهذا المعنى فيقول في مقدمة الكتاب: وصنفت هذا الكتاب يعني الفقيه بحذف الأسانيد. لما؟ لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. إذن كتاب الفقيه من الكتب الحديثية التي ألفها الشيخ الصدوق قدس سره، وغلب عليه اختصار الأسانيد وحذف الأسانيد، وذكر في آخر المشيخة ما يخرج تلك الأسانيد من حد الإرسال ويدخلها في حيز المسانيد. والهدف من اختصار الأسانيد هو لكي لا يثقل الكتاب بأسانيد متعددة ومتكررة. إلا أنه هذه العملية وإن أفادت من جهة حيث اختصرت الكتاب، إلا أنها أوجدت مشاكل أخرى من جهات. المشكلة الأولى أنه لم يستقصي جميع الرواة، بعض الرواة ذكر لهم روايات في الكتاب لكنه لم يذكر لهم ماذا؟ طريقا في المشيخة. فحينئذ تصبح تلك الروايات روايات مرسلة. ولذا الأعلام حاولوا أن يعالجوا هذه المسألة بأن استعاضوا طريقا للشيخ الصدوق بطريق آخر كطريق الطوسي أو طريق النجاشي مثلا، فقالوا هذه الكتب التي هي عند الصدوق وصلت عند الطوسي أيضا، لأن الطوسي متأخر عن الصدوق، فوصلت عند الطوسي أيضا والطوسي له طريق إليها، فنأخذ بطريق الطوسي قدس سره. وهذا من طرق التعويض. هذا حل. الحل الآخر قالوا أننا نقول بصحة جميع ما في كتاب الفقيه، إما بناء على تمامية ما في الكتب الأربعة مطلقا كما يقول الإخبارية، إما بنحو قطعية قطعية الصدور كما يقول قسم منهم، أو كما يقول أكثرهم الاعتبار والحجية. الحل الثالث أننا نقول بماذا؟ أننا إما أن نقول بالتعويض، أو أننا نقول باعتبار ما في الكتب الأربعة، أو نقول باعتبار ما في كتاب الفقيه بالخصوص، وذلك لعبارة الشيخ الصدوق التي يظهر منها أنه في مقام بيان ذكر ما يكون حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره. وهذا هذه الدعوة تأتي في النقاط. هذه المشكلة الأولى. إذن الشيخ الصدوق رحمه الله لما جعل المشيخة ولم يكرر الأسانيد في طيات الكتاب واقتصر على ذكرها في المشيخة أوجد ذلك عدة مشاكل. المشكلة الأولى أنه نسي أن يذكر طرق إلى بعض الرواة، مما تحتم أن نوجد حل إما بالرجوع إلى طرق أخرى للمشايخ كالرجوع إلى طريق الطوسي ونحو ذلك، أو القول بصحة ما في الكتب الأربعة بنحو القطعية الصدور كما يقول بعض الإخباريين، أو بنحو الاعتبار والحجية كما يقول أكثرهم، أو أننا نقول باعتبار ما في الفقيه بالذات. هذه المشكلة الأولى والحلول المقترحة. المشكلة الثانية مشكلة الأخبار المراسيل. كثرت مراسيل الصدوق رحمه الله، حيث أن الكتاب يشتمل على ما يقرب من 6000 رواية، 5998 حديث، 5998 يعني ما يقرب من 6000 رواية في الكتاب. 2555 رواية من هذه الروايات مراسيل، يعني نسبة ليست بقليلة وقعت مراسيلا في كتاب الفقيه. فهل نقول بحجية مراسيل الصدوق أم لا؟ هذه المشكلة الثانية التي نشأت من الاقتصار على ذكر الأسانيد المختصرة في آخر الكتاب. طبعا هذه المشكلة ليست ناشئة فقط من هذا الأمر وهو اختصار الشيخ الصدوق الأسانيد في آخر المشيخة، ولكنها هي مشكلة ثابتة. نعم يكون حجمها أوضح لهذه العملية التي قام بها الصدوق من الاختصار. والحل لهذه المشكلة إما أن يقال باعتبار ما في الكتاب كتاب الفقيه، أو القول باعتبار روايات الكتب الأربعة، أو القول باعتبار المراسيل مراسيل الشيخ الصدوق رحمه الله، أو القول بالتفصيل كما كان يقول به السيد الخوئي وهو أيضا رئيسي للإمام، من التفصيل بين المراسيل التي ترد بعنوان قال والمراسيل التي تقع بعنوان روية، فيقال بحجية الأول دون الثاني. والوجه في هذا التفصيل هو أن كلمة قال، يعني إذا قال الصادق رحمه الله قال الصادق، فإن هذا شنو؟ كاشف عن جزم الصدوق بأن هذا القول قول الصادق، وإلا لم ينسبه إليه، لم يقل قال الصادق، فهو دال على جزم الصدوق بصحة الحديث واعتباره، وإلا لما نسبه إليه بنحو الجزم والقاط. بينما إذا قال روية لا يكون هذا نسبة إلى المعصوم، ولا يكون هناك جزم بالنسبة إلى المعصوم. لكن أورد طبعا على هذا الكلام مني أبلي أحسنتم أن هذا التعبير وإن دل على أي تعبير بنحو قال وإن دل على جزم الشيخ الصدوق رحمه الله، إلا أن هذا لا يعني شهادة الشيخ الصدوق بوثاقة رجال السند، بل لعله جزم بنسبته للمعصوم عليه السلام لاحتفاظه بقرائن ونحو ذلك، يعني أن هذا أمر حدسي اجتهادي من الشيخ الصدوق أفاده العلم أو الاطمئنان بصدور هذه الرواية من الإمام عليه السلام، هذا حجة عليه، ولكنه لا يكون حجة على غيره. أما النقطة الأخيرة وهي المهمة، القول بصحة ما في كتاب الفقيه اعتمادا على ما ذكره الشيخ الصدوق في المقدمة، حيث قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. شهادة الصدوق هذه أنه لم يقصد قصد المصنفين من جمع الروايات، وإنما كان قصده ماذا؟ قصده إيراد ما يفتي به ويراه حجة فيما بينه وبين ربه، لا يورد في الكتاب أي حديث وجده، وإنما ما يورده حجة، ما يورده ماذا؟ يفتي به ويكون حجة فيما بينه وبين ربه ويحكم بصحته. قال: وأحكم بصحته وأعتقد في أنه حجة فيما بينه وبين ربي. إذن هذه العبارة الأولى أو الجهة الأولى من هذه العبارة، أن الصدوق لا يذكر في الكتاب إلا ما يكون حجة. الأمر الثاني أنه الروايات المأخوذة والموجودة في كتاب الفقيه مصدرها ماذا؟ كتب مشهورة. هو قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. جميع ما فيه مما يدل على أنه ماذا؟ هذا الكتاب كل الروايات التي فيه صحيحة بنظر الصدوق، وأنها مستخرج من كتب معلومة، كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. إلا أنه أورد على هذا الكلام بأن قول الصدوق لا أورد فيه إلا ما أفتي به وأحكم بصحته، هنا الحكم بالصحة بنظر القدماء كما تقدم علينا غير مصطلح الصحة بنظر المتأخرين. إذا قال القدماء هذا خبر صحيح، وقال المتأخرون هذا خبر صحيح، فرق بين الصح بنظر القدماء والصح بنظر المتأخرين. إذ المراد من الصح بنظر القدماء هو ماذا؟ الاعتبار الحجية. فيقال هذا حديث صحيح، يعني حديث معتبر وحديث حجة. والحجية أعم من وثاقة أفراد السند، قد يكون ثقاء وقد يكون ماذا؟ غير ثقاء، إلا أن الحديث هناك قراء تحف به مثلا أوجبت حجيته. إذا يعني تقال في أي كلام حتى قصدك لفظ الثقة، يعني بحث آخر، لأن هذا يفتح لنا باب أنه خب التوثيقات الطوسي وكذا، إذا قال ثقة لا نأخذ بها يعني. هذا بحث مشكل، هذا على كل حال. إذن كلامنا في الصحة، تعبيرهم بالصحة، تعبير القدماء بالصحة لا يعني التوثيق، لا يلازم التوثيق. نعم يلازم الاعتبار، والاعتبار أعام، قد يكون الحديث معتبر لجهات أخرى غير الوثاقة. إذن لا ينحصر المعتبر والحجة في نظر القدماء بخبر الثقة، وذلك لوجود قرائن في زمانهم أدت أو كانت تؤدي إلى الحجية. مضافا إلى أن الشيخ الصدوق قدس سره اتبع شيخه ابن الوليد قدس سره الشريف في الحكم على الأحاديث بالصحة، وابن الوليد من المجتهدين في مجالات الحديث ومجالات الفقه، مجتهد له آراء خاصة، يظهر أنه كان من القدماء الذين كان لهم نظرة خاصة في علم الرجال وفي الأحاديث. والشيخ الصدوق اتبع شيخه ابن الوليد الذي له اجتهاد خاص. فإذا اجتهاد هؤلاء لا يكون حجة على غيرهم. وأما دعوى أنه مستخرج من كتب مشهورة، جميع ما في مستخرج من كتب مشهورة، فهذا حتى لو سلمنا به إلا أنه لا يثبت اعتبار الكتب، الاعتبار عفوا ما في كتاب الفقيه، لأن المراد من الاعتبار هو ماذا؟ صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. فأنا أقول أخذت هذه الروايات من كتاب معتبر، يعني أقصد أخذته من كتاب مشهور المعروف النسبة إلى مؤلفه. هذا لا يعني أن جميع ما في ذلك الكتاب ماذا كان مشهور وكان معتبر. إذا اعتبار الكتاب لا يلازم اعتبار ما فيه. إذا قلت الآن كتاب الفقيه من الكتب المعتبر عند الإمامية، يعني جميع ما فيه معتبر؟ لا، أقول هو كتاب معتبر، يعني هو معلوم بالنسبة إلى مؤلفه. كتاب يحتوي على روايات أعمها أغلبها ماذا؟ على أصول المذهب، موافقة لأصول المذهب. هذا لا يعني اعتبار الكتاب أن يكون جميع ما فيه روايات معتبرة وحجة، إذ يوجد فيه المتعارض مع روايات أخرى حجة، يوجد فيه المرسل، يوجد فيه غير المسند، وهذا لا يمكن الحكم بصحته بقول واحد. إذن كتاب الفقيه، وإن ذكر الشيخ الصدوق أنه ماذا لا يذكر فيه إلا ما يفتي فيه بينه وبين، أو يكون حجة فيما بينه وبين ربه، وأنه يحكم بصحته هذا أولا، وثانيا أنه أفاد أنه لا يذكر فيه إلا ما هو مستخرج من كتب مشهورة ومعروفة، كل هذا لا يثبت المطلوب، أي لا يثبت اعتبار ما في الفقيه. وذلك لما ذكرنا من أن الصحة بمعنى الاعتبار، والصحة أعم من الوثاقة، لازم أعم، إذ قد تثبت يعني أن يكون الخبر الصحيح خبر ثقة، وقد يكون الخبر الصحيح خبر يرويه غير الثقة أيضا، كما لو كان هناك قرائن متعددة. هذا أولا. وأما ثانيا بالنسبة لأن ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، فقلنا هذا أيضا لا يثبت المطلوب، إذ أقصى ما يثبته أن روايات الفقيه مصدرها كتب معتمدة، واعتبار الكتاب لا يعني الاعتبار لجميع ما فيه، كما نقول الآن نحن في زماننا كتاب الكفاية من الكتب المعتمدة مثلا في الأصول، هذا لا يعني أن كل ما في الكفاية نظريات صحيحة. هذا تمام الكلام فعلا في كتاب من لا يحضره، كتاب من لا يحضره الفقيه. وأما بالنسبة للبحث الأخير في هذه المقدمة الخامسة، وهو عبارة عن البحث حول كتاب التهذيب والاستبصار. كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره الشريف، هذين الكتابين التهذيبين أو التهذيب والاستبصار من الكتب المعروفة المشهورة. أما الكتاب الأول وهو كتاب التهذيب، فهو عبارة عن شرح لكتاب المقنعة للشيخ المفيد قدس سره الشريف، حيث قام الشيخ الطوسي التلميذ بشرح ما قرره وأفاده أستاذه المفيد في كتاب المقنعة، وقد قام بالشرح في أول الكتاب، فيذكر عبارة الشيخ المفيد ثم يقوم بشرحها والاستدلال عليها. إلا أنه لما خشي خروج الكتاب عن الغراض وعدم استيفاء الكتاب بالشكل التام، عدل إلى طريقة أخرى، وهي طريقة ذكر الأحاديث فقط. وهذا العدول كان بعد رحيل أستاذ المفيد، كما يشير إلى ذلك في كتاب الصلاة من كتاب التهذيب. ويذكر المحدث النوري قدس سره أن هذا الكتاب أي التهذيب ألفه شيخ الطائفة في أوائل أيام شبابه المبارك، إذ عمره كان آنذاك ما يقرب من 25 أو 26 عاما، وهذه من معاجز الشيخ الطوس قدس سره، هو كان في مشهد في خراسان، ثم قدم بغداد في أيام أستاذ الشريف المرتضى والشيخ المفيد، وعاصر الشيخ المفيد 5 سنوات ثم توفي المفيد، ولازم السيد المرتضى مدة طويلة أكثر من الشيخ المفيد، ما يقرب من 20 أو أكثر من 20 سنة لازمه، إلا أنه ما ينقله عن المفيد أكثر ما ينقله عن الشريف المرتضى قدس سره. فألفه كما يظهر من الكتاب كتاب التهذيب، ألفه قسم من في أيام الشيخ المفيد. نعم في كتاب الصلاة يظهر أنه إذا ذكر المفيد يذكر ما يدل أنه قد ارتحل، يذكر رحمه الله أو كذا أو ما شاكل، فيظهر أنه كان يؤلف الكتاب، ابتدى في تأليف الكتاب على أيام الشيخ المفيد، وهو في أيام الشيخ المفيد لا يتجاوز عمره عن 26 عاما، فألفه في أوائل شبابه. هذا بالنسبة للتهذيب. وأما بالنسبة للاستبصار فقد ألفه الشيخ الطوسي قدس سره لحل تعارض الأخبار، حيث أن بعض العامة نقد على الشيعة بتعارض الأخبار، فانبر الشيخ الطوسي قدس سره وألف كتاب الاستبصار في حل تعارض الأخبار، وبين طريقة الجمع بين النصوص والأخبار، وذكر تلك الطريقة هو في مقدمة الكتاب، في مقدمة كتاب التهذيب والاستبصار أيضا. وهذا الكتاب يحتوي على ما يقرب من 5,511 حديث كما هو نص على ذلك أيضا، وهذا هو الكتاب الوحيد الذي من الكتب الأربعة التي ينص فيها المؤلف على إحصاء روايات كتابه، فهو أحصى روايات كتابه وبلغت 5,511 حديث. طريقة الشيخ الطوسي في هذين الكتابين أي التهذيب والاستبصار من ناحية السند ليست متحدة. طريقة الكليني كانت يذكر السند تاما، الشيخ الصدوق كما الآن ذكرنا يذكر شنو الراوي المباشر من الإمام أو الراوي الذي هو ينقل عنه الرواية، يعني من كتابه أو من أصله الرواية، إذا لا يزيد سند الصدوق على راوي أو راويين. بينما الشيخ الطوسي ليس له نمط متحد كما في الكافي التطويل أو في الفقيه الاختصار، لا، هو في التهذيب والاستبصار تارة يذكر السند تاما وأخرى يختصر السند. ومن هنا بما أنه كان يختصر بعض الأسانيد احتاج أيضا كالصدوق أن يذكر ماذا؟ أن يذكر المشيخ في آخر الكتاب لتخرج الروايات من حد الإرسال إلى حد الإسناد، كما صرح هو قدس سره الشريف في مقدمة المشيخ. هذه هي الكتب الأربعة التي تعتمد عليها الإمامية في مقام تحصيل الأحكام الشرعية. طبعا هذه الكتب الأربعة، وهناك كتب تعتبر ثانوية، تعتبر من الكتب في الدرجة الثانية بعد المصادر الأربعة، من قبيل كتاب وسائل الشيعة مثلا الذي ألفه الحر العاملي رحمه الله الذي كان معاصرا للإعلام المجلسي، وقد جمعه فيما يقرب من 20 عاما، واعتمد على الكتب الأربعة وكتب أخرى بلغت ما يقرب من 180 مصدر كما أفاد في الخاتمة من المستدرك. وهذا الكتاب مهم، كتاب الوسائل، وذكر في الجزء الأخير منه فوائد رجالية مهمة، إلا أنه فاته كثير من الأحاديث، واستدرك عليه النوري رحمه الله، المحدث النوري استدرك ماذا؟ على ما فاته، أي ما فات الحر العاملي في كتاب مستدرك الوسائل، وأيضا جعل لهذا المستدرك خاتمة، وهذه الخاتمة غنية بالبحوث الرجالية والفوائد الرجالية، غنية بالبحوث الرجالية، بل بعضهم يقول أن مستدرك الوسائل خاتمته أولى منه، خاتمة مستدرك الوسائل أولى من نفس المستدرك. الكتاب الثاني من الكتب الثانوية التي ألفت الوافي الذي ألفه الفيض الكاشاني قدس سره الشريف، وذكر فيه أحاديث الكتب الأربعة مع توضيح وتعليق. الكتاب الثالث كتاب بحار الأنوار الذي ألفه العلامة المجلسي المتوفى عام 1111، وهو عبارة عن دائرة معارف إسلامية واقعا تذكر الروايات المتصلة بالفقه والروايات المتصلة بالأصول وبالتفسير وبالحديث ونحو ذلك من والعقائد مثلا ونحو ذلك من الأمور. فهو من الكتب أيضا المهمة بحار الأنوار، والذي يزيده أهمية هو ماذا؟ الشرح والتوضيح الذي ينقله العلامة ويذكره العلامة بعد الأحاديث أحاديث الباب. والعلامة المجلسي لم يقتصر فقط على شنه؟ على الروايات، بل ذكر أيضا الآيات المرتبطة بالمطلب الذي يريد أن يبحث فيه، ويذكر الروايات ثم يذكر الأقوال التي أفيدت في المقام. وفي بعض الأحيان تجد في كتاب البحار رسائل مؤلفة مستقلة مطبوعة داخل البحار ولم تطبع مستقلة، كما في بحث مثلا عالم الذر أو غير ذلك من المباحث. تجد أنه يذكر مطالب مثلا يقول قال الشريف المرتضى، ويذكر كلام طويل صفحات تنسى أصلا أن هذا كلام سيد المرتضى، وهو رسالة مستقلة لسيد المرتضى أو دعها في داخل الكتاب. فهو كتاب على كل حال ضخم وكتاب مهم وفيه فوائد عديدة، إلا أنه لم يقل أحد باعتبار وصحة جميع ما في مثلا الوسائل أو الوافي أو كتاب البحار، لأننا لم نقل بذلك في الأصول الأربعة في الكتب الأربعة التي ألفت في أزمنة متقدمة، فكيف نقول بذلك في هذه الكتب المتأخرة؟ طبعا في التهذيب والاستبصار لا يوجد شاهد على أن الشيخ الطوسي حكم بصحة ما في الكتابين، بل نلاحظه في كتاب الاستبصار يناقش بعض الأسانيد، في كتاب الاستبصار بالذات يناقش بعض الأسانيد. فلا يوجد شاهد على دعوى اعتبار ما في الكتب الأربعة بما في ذلك التهذيب والاستبصار. فنجد أن الشيخ الطوسي نفسه يناقش بعض الأسانيد إما بالإرسال أو بضعف بعض الرواة، فكيف يدعى أن الشيخ الطوسي قد شهد بصحة ما في كتابيه التهذيب والاستبصار؟ والاعتماد على ما ورد في كتاب العدة كما ذكر السيد الوفي قدس سره أنه قد يمكن أن يستدل ماذا؟ بما أورده الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول في مبحث حجية خبر الواحد. هناك أن الشيخ الطوسي ذكر في هذا الكتاب كتاب العدة أنه ماذا؟ هذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب ماذا؟ مأخوذة من أصول مشهورة معروفة ومقبولة عند الأصحاب. طبعا الفيض الكاشاني صاحب الوافي نقل عن الشيخ الطوسي عبارة أن ما أورده في كتابي الأخبار أي التهذيب والاستبصار إنما أخذه من الأصول المعتمد عليها. هذه العبارة نقلها الكاشاني عن الطوسي، إلا أنه لا يوجد لهذه العبارة عين ولا أثر في كتاب الطوسي. نعم مفادها موجود، إلا أن مثل هذه العبارة غير موجودة. ولو فرض وجود هذه العبارة مع ذلك شنو؟ لا تثبت المطلوب، يعني لا تثبت أن الطوسي التزم أن لا يذكر في كتاب التهذيب والاستبصار إلا ما هو بل صحيح بالمعنى الأخاص، يعني أنه ماذا؟ معتبر وحجة بمعنى أنه خبر ثقة، قد يكون صحيح بنظره هو، لكن هذا لا يعني الصحة بنظر الآخرين كما ذكرنا في مناقشة مناقشة الكليني والشيخ الصدوق، حين الصحة عند القدماء بمعنى الاعتبار بالحجية، والاعتبار الحجية أعام من التوثيق. نعم هنا سيد الخوي ذكر كلام لا داعي إلى دخول في تفاصيله، وهو أنه يحتمل أن ما يريده الفيض الكاشاني ما ذكره الشيخ الطوسي في مبحث حجية خبر الثقة من العدة في بعض العبارة التي نقلها سيد الخوي تراجع في صفحة 89، لأنه لا شاهد على هذه الدعوة. الحاصل أنه لا يوجد شاهد على دعوة أن ما في التهذيب والاستبصار ماذا، بل أنه معتبر بنحو موجبة الكلية أن كل ما في التهذيب والاستبصار حجة، هذه لا دليل عليها. بل قد يقال قام الدليل على خلافها، إذ اشتمال كتاب الفقيه على أحاديث مرسلة أو أحاديث رواها عن أناس معروفين بالضعف لا خلاف فيها، هذا قرين على أنه ماذا لم يلتزم أنه لا ينقل في الكتاب إلا ما هو معتبر، علاوة على أن كتاب الاستبصار هو مجعول لحل تعارض الأخبار، يعني هي روايات متعارضة، فالقول بحجية جميع تلك الروايات المتعارضة فيه شيء من المجازفة. هذا تمام البحث فعلا في المقدمة الخامسة التي كانت تبحث حول كتب علم الرجال، كتب الرجالية. يأتي إن شاء الله الكلام في المقدمة السادسة التي تقع حول كتب علم الرجال. كان الكلام في كتب الحديث، الكلام الآن فعلا يأتي في المقدمة السادسة والأخيرة حول كتب الرجال. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.